بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القرار في هذا الكتاب المبارك والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: قال ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو بكر رحمه الله تعالى في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، دليل بين على أن الإمام يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون،
قال إذا أمن فأمنوا، وأن لي أن أعرف تأمينه إلا أن يجهر. نعم، هذه طبعا في الجهرية، هذه في الجهرية. نعم.
دليل بين على أن الإمام يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون غير ذلك، لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم، فيؤمن إذا أمن الإمام. وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه. وروى بإسناده عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين حتى يسمعنا. قال رحمه الله تعالى: ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه، فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يعني فالمأموم يقول ذلك حتى ولو ما أمن الإمام نسيانا أو جهلا، ويكون المعنى هنا إذا بلغ موضع التأمين، لأن هنا ما أمن، فكيف يؤمن والنبي يقول إذا أمن؟ يكون هنا إذا بلغ إلى هذا الموضع، فيقول ذكر دل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل أمين أو نسيه، فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال: روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ذكره:
إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فالملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. نعم.
قال ذكر مد الصوت بآمين. روى بإسناده عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: ولا الضالين، قال: آمين، يمد بها صوته. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه، وممن كان يؤمن على إثر القراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير، ويؤمن من خلفه حتى إن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. وكان ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال آمين، وروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. روى بإسناده عن عطاء قال: قلت له، عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. وبه قال عطاء والأوزاعي، واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين، وحكى عنه الوليد بن مزيد أنه قال: خ خمس يخفيهن الإمام فذكر آمين.
هذا إذا كان في الجهرية، أما في السرية فإن السنة قد أتت بهذا بالجهر كما سبق. هذا في السرية، هذا في السرية يعني يخفي آمين، أما في الجهرية يجهر به. نعم.
وقال أحمد يجهر بآمين، وبه قال إسحاق ويحيى بن يحيى وسليمان بن داود وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة، وقال أبو هريرة وهلال بن يساف آمين اسم من أسماء الله
وليست كذلك. نعم.
وكان أصحاب الرأي يرون
اللهم استجب اللهم استجب. نعم.
وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفي الإمام آمين. وقال سفيان الثوري فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل آمين تخفيها.
نعم، كما سبق أن هذا محجوج بالسنة، فإذا أمن الإمام فأمنه. نعم. أيها عبد الرحمن. نعم الأفضل. فآمين ليس من فتح، لكن هذه ختم لهذا الدعاء آمين، يعني اللهم استجب. وسواء قرأ ذلك في الصلاة أو كان يقرأ خارج الصلاة فإنه يقول آمين. نعم. نعم. طيب يتعلم يا أخي، يسأل أهل العلم بدل أن ينفرد بفهمه، يعني ينتهي الناس من آمين موافقة الإمام وهو يقول آمين، لأن عنده إذا أمن يعني إيه؟ يعني إذا فرغ، يعني إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يجعل استعادته في آخر قراءته لا في بداية قراءته، ويجعل وضوءه إذا قام إلى الصلاة، فإذا قام إلى الصلاة دعا بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولو عرف أنه إذا أراد إذا شرع، فإذا أمن يعني إذا بلغ هذا الموضع، أو إذا شرع في التأمين فأمن معه تكون موافقا له لا بعده.
ما وعدته ما وعدته وليون
ما أدري، تحتاج إلى رجوع يعني الضبط. نعم.
فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، يعني أول حديث كان في الحاشية عند
هذا ليس معناه أيضا أن تسبق الإمام، لكن إذا بلغ إلى هذا الموضع فإنك تقول آمين والإمام يقول آمين فيحصل موافقة بينكما. ولهذا العلماء من العلماء من قال إذا شرع في التأمين، أمن يعني شرع في التأمين، ولهذا المستحب للإمام ألا يتأخر. بعض الناس يقول وللضالين آمين، والناس تنتظر، لكنه يقول وللضالين آمين. نعم. أنه ينتظر يعني الإمام ليس فيه.
ولا ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهم الخاص هذا مشكلة، هو في حياته رأى عالما يفعل هذا ولا يفتي بهذا؟ يعني إذا فرغ الإمام من التأمين يقول هو آمين سبحان الله دون الناس، يعني هذا حتى ما استنكر ذلك بقلبه في حياته، يعني مر على مسجد مساجد المسلمين فيها مشايخ فيها علماء فوجد هذا الأمر. نعم.
قال ذكر قال ذكر خبر
نعم في كل دعاء، تقصد في كل دعاء يعني ولا في دعاء الفتاة؟ لا لا لا، هذا دعية مطلقة عادي. نعم.
قال ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير
فتؤمن أنت تؤمن على دعاء. نعم.
قال ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عام، تدل الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد منه خاص. روى بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع. وروى بإسناده عن الأسود وعلقمة
على أن المراد منه إيه؟ خاص، بلفظ عام على أن المراد منه خاص، لأن ما الذي جعله يقول هذا؟ لأنه يخرج منه
سمع الله
لمن حمده. نعم.
روى بإسناده عن الأسود وعلقمة عن عبد الله أي ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. قال ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كل الرفع، لأنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بإسناده عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي بنا فيكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من السجود، وإذا جلس، وإذا أراد أن يقوم في الركعتين كبر، ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته، ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا.
صلاته
ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. وروى بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، فأتيت ابن عباس فقلت إني صليت خلف شيخ أحمق فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة، فقال ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
لو حسبتها وجدتها كذلك، فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم التكبير، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين، وهو قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عمر وقيس بن عباد. وروى بإسناده عن عاصم عن أبي رزين قال صليت خلف علي وابن مسعود فكان يتمان التكبير. وروى بإسناده عن وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يكبر كلما خفض ورفع. وروى بإسناده عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر كلما خفض ورفع. قال وبه قال مالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر والشافعي وأبو ثور، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار. وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وكفاية، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا التكبير إما أن يكونوا أغفلوا أو كبروا فلم يؤد عنهم، أو
إما أن يكونوا أغفلوا
أو
إما لعدم العلم أو الغفلة. نعم.
أو كبروا فلم يؤد عنهم، أو يكونوا دفعوا ذلك، فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرنا ذلك عنه من أصحابه بقول أحد. قال فممن روي عنه أنه كان لا يتم التكبير القاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير. وروى بإسناده عن جابر بن زيد.
يتكلم عن من قبل أن يذكر أسماءه، أن التحكم إلى القاعدة، فيقول ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقضوا التكبير إما أن يكونوا أغفلوا أو كبروا فلم يؤد عنهم، ما أحد ذكر هذا عنهم، أو يكونوا دفعوا ذلك، فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله وعن من ذكرنا ذلك عنهم من أصحابه بقول أحد. وطبعا الظن في أي من الأئمة أن لا يدفع ما جاء عن رسول الله، لكن قد يتأول مش يدفع، قد يتأول لعند لوجود مثلا أدلة عنده تقتضي هذا التأويل. فممن روي عنه أنه كان نعم
قال
لا يتم التكبير القاسم وسالم
وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير، وروى بإسناده عن جابر بن زيد قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالخفض والرفع. وروى بإسناده عن مسعر عن يزيد الفقير قال كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة، قال مسعر إذا انحط بعض الركوع للسجود لم يكبر، وإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر.
لكن كما ذكر هو رحمه الله تعالى ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف العلماء لجأنا إلى الترجيح بالأدلة، فإذا أجمعوا فسمعا وطاعة. نعم.
قال ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. روى بإسناده عن
ابن ما مضى بالنسبة للتكبير لفظ التكبير. طب رفع اليدين، يقول ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. طب لماذا لم يذكر عند تكبيرة الإحرام؟ هذا مما لم يختلفوا فيه، فيما نعلم لم يختلفوا في هذا، فهذا الموضع يتفقون عليه. إنما رفع اليدين عند الركوع أو الرفع من الركوع هو الذي اختلفوا فيه. نعم. من بالضم اي نعم يبقى لجه ولجه. لجه هي جت في القرآن حسبته لجه. نعم. واللجه من اللجاج حينما يقع رفع اصواته ومخاصمه. نعم. نعم. نعم.
روى بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح التكبير للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعلهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وروى بإسناده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي.
هذا حديث ابن عمر في الصحيحين وهو حجة في هذا الباب. نعم.
وروى بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنعه إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك.
يبقى هذا يرد به على من يرى رفع يديه وهو قاعد، وهو قاعد عند القيام إلى الركعة الثالثة، لأنه نفى فقال ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وهو قاعد. نعم. هذه أعم، ولا يفعل ذلك في السجود، يدخل فيها السجود وغير السجود، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. لو كان النبي يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد لذكره رضي الله عنه. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة، واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس.
نعم. وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. نعم.
واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فقال طائفة
يعني إذن هنا في مسألة الافتتاح لم يختلف، لم يختلف.
واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فقال طائفة يرفع المصلي يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وروي هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن بعدهم، روينا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وأنس بن مالك، وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح. وروى بإسناده عن قتادة عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع نعم كأنها المراوح.
نقل بالأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم قال وروي ذلك عن الحسن البصري،
قال وروي ذلك عن الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وابن أبي نجيح وقتادة والحسن بن مسلم والقاسم بن محمد ومكحول وعبد الله بن دينار وسالم ونافع وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ العنبري وعبد الوهاب الثقفي وصفوان بن عيسى وروح بن عبادة وعمر بن علي بن مقدم وعبد الملك بن الصباح وزهير بن نعيم البابي وحماد بن مسعدة وأزهر السمان وأبي داود الطيالسي وعثمان بن عمرو البكراوي ووهب بن جرير، قال وعثمان بن عمر البكراوي ووهب بن جرير بن حازم وبهز والمعلى ابن أسد وابن قتيبة وأبي عبد الرحمن المقرئ ويحيى بن حماد ويحيى بن أبي الحجاج المنقري وأيوب بن المتوكل المقرئ ويعقوب بن إسحاق المقرئ وعبيد الله بن عمر القواريري وسليمان بن حرب وأبي الوليد الطيالسي وعمر بن عون الواسطي والحميدي ومسدد وعلي بن المديني. وحكى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة، قال نعم، فقيل وبعد أن يرفع رأسه من الركوع، قال نعم، قال وهذا في سنة 77، قال يونس وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالك. وقال الأوزاعي الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك. وممن قال بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وروى بإسناده عن سلمة بن شبيب قال سمعت عبد الرزاق يقول أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر الصديق، وأخذه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك، هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتج بعضهم بأخبار رووها عن عمر وعلي وابن عمر والشعبي والنخعي وخيثمة وإبراهيم وابن أبي ليلى. وروى بإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه كان مع علي بصفين قال فكان يرفع يديه في الأولى ولا يرفع فيما سوى ذلك. وروى بإسناده عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. وروى بإسناده عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة. وقال عبد الملك ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة. قال ابن المنذر واحتج بعض أهل هذا القول بحديث وروى بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال ألا أدلكم على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة. وحكى الأثرم عن أحمد أنه ذكر وكيعا فقال كان يروي الأحاديث على غير ألفاظها ويستعمل يعني كثيرا ويلحقها في الحديث، وذكر حديث عاصم بن كليب في الرفع حديث ابن مسعود. وقال أحمد قال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي كان وكيع يقول فيه يعني ثم لم يعب. قد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث فذكر أن ابن إدريس روى هذا الحديث بإسناده عن عاصم بن كليب بإسناده عن عبد الله وليس فيه ثم لم يعب. قال أبو بكر رحمه الله فأما حديث علي الذي احتجوا به فقد ثبت عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وأما ابن عمر فالمشهور عنه بالأسانيد الجياد من وجوه شتى رفع يديه في الصلاة في ثلاث مواضع كفعل أصحابه، روى عنه ذلك سالم ونافع وهما كانا يفعلان ذلك. وهما أعلم به من غيرهما. وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه عنه في أول الباب مستغنا عن قول من سواه، فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه كان يرفع إذا افتتح الصلاة، فلو ثبت هذا عن ابن مسعود لم يكن حجة على الأخبار التي ذكرناها، لأن عبد الله إذا ما حفظ، وحفظ علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهما وأبو حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة التي ذكرناها عنهم، فغير جائز ترك الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل أن ابن مسعود لم يحفظها، خفيت تلك الزيادة عليه كما خفي عليه السنة في وضع اليدين على الركبتين، كان يطبق يديه بين فخذيه، وتبعه عليه جماعة من أصحابه. والسنة التي نقل الناس إليه التي نقل الناس إليها نقل الناس
أو نقل الناس إليه
التي نقل الناس إليها وضع اليدين على الركبتين،
لأنه كان ثم نسخ، كان هذا أولا كما ذكر جاء عند مسلم حديث سعد بن وقاص ثم نسخ. نعم.
فلما جاز أن تخفى مثل هذه السنة التي عليها المسلمون اليوم جميعا لا نعلمهم اليوم يختلفون فيه على ابن مسعود رضي الله عنه، سيجوز أن يخفى عليه ما حفظه أولئك. وأقل ما يجب على من نصح نفسه أن ينزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. أثبت بلال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ونفى ذلك أسامة، وحكم الناس لبلال لأنه شاهد، ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئا حفظه غيره. كذلك يجب أن يكون حال حديث ابن مسعود رضي الله عنه في اقتصاره على ما حفظه، وحال من حفظ من لم يحفظه ابن مسعود، إن ثبتت الزيادة التي زادوها لأنهم حفظوا ما لم يحفظ عبد الله بن مسعود، وهذا الذي قلناه بين واضح لمن وفقه الله للقول بالصواب واتباع السنن.
يا سلام، هذه متعة والله يا إخواني، هذه متعة سبحان الله. الكلام في الاتباع وفي الأصول هذا أصل عظيم، هذه أعظم من فقه المسألة الجزئية، هذا أعظم. ليه يا أخواني؟ لأن هذه القاعدة تنتظم بها عشرات بل مئات المسائل، بل هو الدين أصلا. كيف يحفظ الصحابة أقدارهم؟ كيف يحفظ العلماء أقدارهم؟ وكيف يحفظ للشريعة قدرها؟ مهما بلغت في حفظ العالم فلا ترفع على الشريعة، وإن من الجهل أن تتشدق بحب العالم في مصادمة الشريعة، فأنت جاهل ولست متبع العالم، بل إنك على خلاف شرط العالم، فإن العالم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمن هو الشافعي بحق؟ من قدم النص على قول الشافعي إذا ظهر أن قوله خلاف النص. من هو الحنبلي بحق؟ المتبع لأحمد في طريقته وسيرته، هو من قدم السنة على قول أحمد إذا ظهرت السنة. ولهذا تقر عين العالم إذا نوقش بالسنة وإذا دل عليها من أي أحد من الناس، لأن العالم ما يقدم نفسه على الشريعة أبدا. ولهذا انظروا يا أخواني سبحان الله إلى ما جرى سبحان الله في مسألة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يعني هؤلاء الذين يظهرون التشدق بحب الألباني وكذا وكذا سبحان الله، ويصادمون كل ما جاء عن السلف الصالح من القدامى ومن المعاصرين اليوم من علماء الأمة الربانيين في نسبة عبارة إلى المنهج السلفي، فبرأوا المنهج منها، وهؤلاء تشدقوا بمحبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقدموا ذلك على ما تقر عند منهج السلف من عبارات سلفية في هذا الباب. هؤلاء حتى ولو سلمنا جدلا أن هذا من دافع المحبة، مع أن الواقع خلاف هذا، فإن مبادئ لا تتجزأ، لكن لو افترضنا هذا فإنهم قد قدموا هذه المحبة على محبة ماذا؟ على محبة السنة واتباع السلف الصالح، وهذا ما لا يرضاه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، الذي كان أبرز معلم في منهجه رحمه الله تعالى وفي دعوته، أنه يقدم السنة على قول أي أحد كائنا من كان رحمه الله ورحمة واسعة. فشاهدوا من هذا يا إخواني أن هذه تربية عميقة حقيقة، تربية عميقة، وهي تقديم السنن على أقوال الرجال ولو كانوا من كانوا، يحفظ من يحفظ وينسى من ينسى، وليس أحد حفظ السنة كلها ولا أحاط بالسنة، كما نقل الإجماع على هذا أنه ما أحد أحاط بالسنة أبدا. طب لو قال قائل الأجهزة الآن زي ما بيدعي رضواني أنه لا تستنى لك الجمع إلا إذا حط بنصوص الشريعة، وهذا كان أمرا ليس في مقدور السلف رحمهم الله تعالى، ولكن تسنى للأمة الآن بعد هذه الأجهزة. طب بالله عليك إخواني، بالله عليكم، حتى بعد هذه الأجهزة يمكن لأحد أن يحفظ السنة عن طريق هذه الأجهزة؟ هذه الأجهزة نطقت بوحي، نطقت من السماء يا إخواني، ولا هذه الأجهزة تنطق بما أدخلته فيها؟ يبقى إذن هل أدخلت فيها كل السنة؟ هل أدخلت فيها كل النصوص؟ لكن اعلم أن السنة محفوظة بمجموع الأمة، وأنه لا أحد على حدة يحصي هذه السنن فلا يغادر منها أحدا. إنما هذه الأجهزة مثل أي شيء مبرمج الآن، يفتح لك الباب ليس بإرادته لكن بما برمجته عليه، بما أودعته فيه، فلو حذفت منه قطعة ما فتح لك الباب، ما فتح لك الباب، هو يفتح تلقائيا لكن في الحقيقة بما صنعته فيه، وهذا ينطق بما وضعته فيه. ولهذا مهما أنت الآن مهما بحثت في هذا الجهاز فلن تجمع حتى الموضوع فيها بكل ما فيها، لأنك إن وضعت عليه مثلا كلمة مثلا إيه أي كلمة، لو أردت أن تبحث عن أي كلمة لابد أن تكون حرفية حسب الحرف الذي أدخلته فيها، وقد يكون هناك ما يقارب هذا مما هو أوضح مما تبحث عنه، ولكن اختلف الحرف، اختلف الايه، اختلف الحرف. ولهذا انت بتجمع يا علي، يوم الحسين يجمع، يوم اشرف يجمع، هذا ياتي بهذا على حسب الايه الكلمه التي ادخلتها، ولهذا انت تنوع وتصريف الكلمات حتى تستخرج شيئا من ايه من هذا، فعلى حسب ما ادخلته. اذا عاد الامر الى الادخال، وهناك من الكتب ما لم يطبع، وهناك من مما هو موجود في صدور الرجال، وهناك مما هو عند الناس وليس عندك ولم يدخل هذا الجهاز، وهناك 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 إلى آخر ذلك من هذه الأشياء، حتى يدعي الإنسان في الدعوة التي يجزم فيها أن هذه الأسماء التي عرف الله عز وجل بها إلى الخلق، لا زيادة على هذا اسم واحد ولا نقص عن هذا اسما واحدا. هذا لا شك أنه مخاطرة وليس هو سبيل العلماء رحمهم الله تعالى. إذن عظم العالم، بين قدر العالم، لكن لا ترفع العالم على السنة. وفي هذا أيضا رد على من يقول هؤلاء العلماء أو هذا العالم كيف تخفى السنة؟ لا لا لا، أكيد عنده سنة قال بماذا، أكيد عنده سنة قال بها، ولكن أنت لا تعلمه. ما يقال هكذا، ما يقال هكذا، مهما كان الإنسان عظيما قد يخفى عليه الشيء القليل. انظر إلى ابن المنذر هنا ماذا يقول، يقول سنة أطبقت عليها الأمة وخفت على ابن مسعود، وضع اليدين على ركبته وتخفى على ابن مسعود، مر معنا في مسند أحمد وكذا القراءة خفيت على ابن عباس في الظهر والعصر. يعني قد يكون شيء شيئا يسيرا جدا، قد يكون معلوما مشهورا ويخفى على الفاضل، فلا تواجه السنن بهذا. ومن ذلك مثلا كلام البعض وإن كان من كبار أهل العلم في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنه لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم وكذا. فالبعض رد الحديث من جهة الثبوت والبعض رده من جهة الدلالة، فمما يعني مبحث طويل لكن أقصد الشاهد يعني، فمما ذكره البعض من رد الحديث من جهة الدلالة قال وعمر رضي الله عنه الصحابة مع لا يجتمعون على القول بهذا إلا وهم عندهم ناسخ لهذه السنة التي كانت على عهد رسول الله أولا، لو الطلاق ثلاث يكون واحدة، أكيد أنهم فعلوا ذلك بناسخ كان اطلعوا عليه ولو لم يرد التصريح بالناسخ، بغض النظر عن المسألة في أصلها، لكن تعالى لطريقة هذه القاعدة، هذه قاعدة خطيرة جدا. أولا معناه أن الناسخ هذا خفي على أبي بكر وخفي على الأمة في خلافة عمر في صدرها. يعني النص الناسخ بمجموع الأمة لم تعلمه إلا بعد صدر من خلافة عمر. وده لو كان أحد يعلم، واحد فقط يعلم هذا الناسخ لبينه الأمة وتبعته الأمة، وهذا ما لا يمكن القول به قط. الأمر الثاني أن هذا فيه كتمان الصحابة الحق، لأن عمر ما قال فعرفنا الناس، إنما قال فلو أمضيناه عليهم. يعني مع ذلك كان معلوم بقى، وجاء الوقت اللي يرى عمر أن يمضي هذا النص، فأين عمر من هذا النص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكذا وكذا وكذا. الأمر الثالث أن معناه أن الأمة ماتت على غير حق فعاد أبي بكر، فأبو بكر ومن مع أبي بكر ممن مات في زمان أبي بكر وفي صدر من خلافة بكر لقد ماتوا على قول واحد، ألا وهو أن الطلاق ثلاثة بلفظ واحد يقع واحد، وتعبدوا الله بهذا. ونحن نعلم أن الأمة لا يمكن يحصل فيها اجتماع بمجموعها على خفاء حق في هذه المسألة، فينبغي أن تذكر هذه الأقوال هكذا، ينبغي أن تذكر المحترزات، وأن يراعي الإنسان قاعدة العلم. ما أتي أنا أرجح قولا في مسألة فأرجحه بما يصادم قاعدة العلم فتتهم أمة بهذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نقول لعلهم اطلعوا على ناسخ وكذا 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 إلى آخره. بل كما قال شيخ الإسلام وعلم الأمة بالناسخ قد يكون أعظم من علمها بالمنسوخ، لأن الناسخ ده هو اللي بترتب عليه العمل يا إخوان. يعني ممكن يكون أنا عندي النص الناسخ معلوم في الأمة بيكون أكثر اشتهارا من النص المنسوخ، واخد بالك ليه؟ لأن ده اللي بترتب عليه العمل، ولهذا لابد في الأمة من يعلمه، لابد في الأمة من يقوم به. فما ينبغي أن تقول بعقول العالم أكيد عند العالم كذا، لا لا غلط، هذا غلط. معقول ابن حجر، معقول النووي بيخفى عليه هذا منهج أهل السنة والسلف في مسألة الأسماء والصفات؟ معقول اجعل هذه المسألة بجوار مسألة سنة وضع اليدين على الركبتين في الركوع والسجود عند حبر الأمة، الذي يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آتي بكتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بحديث رسول الله بكتاب الله تبلغه المطايا ركبت إليه. أيوة يا أخي، أيوة يا أخي العظيم، هذا عمر أمير المؤمنين تخفى عليه سنة الاستئذان. يا أبا موسى ما معك أن تدخل؟ استأذنت ثلاثا وكذا، ولقد سمعت النبي يقول كذا. قال النبي قال هذا لتأتيني بكذا أو لأفعلن كذا. فلما جاءوا إلى مجلس الصحابة قال أبي أظن لنبعثن إليه أصغرنا، اللي هو أبو سعيد عمر، أبي هو الذي قال هذا أظن كما جاء عند مسلم. إذن المسألة نعم قد تخفى يا إخوان، قد تخفى السنة لأنها لم تسمع، وهي, وهي, وهي مشهورة، مشهورة لا شك أنها كانت مشهورة عند الصحابة. لما قال بعثنا أصغرنا دليل عليه، هذا أمر ما ينكر عندنا، هذا أمر معروف عند، فما يقال لعل ناسخا، ما يقال لعل ناسخا. فالشاهد من هذا مثل من يقول مثلا تقديم قضاء رمضان، تقديم ستة من شوال على قضاء رمضان، وهي مسألة خلافية، بس أنا يعني أصور لك بعض الأمور في ترجيح الأقوال لا تقبل علميا بغض النظر أن ترجح هذا أو ذاك. فبعض الناس يقولون لك أن تقدم الست من شوال على القضاء، فإنه قد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله. طيب ماشي، على عينه وعلى الرأس، الحديث دليل على تأخير القضاء إلى شعبان، في شيء زائد عن هذا؟ يقولون أيوه في شيء زائد. إيه هو الشيء زائد؟ أن الظن بعائشة أنها لا تترك صيام ست من شوال وعليه فإن عائشة كانت تصوم ست من شوال، تبهته نصا يدل على هذا. الذي ذكرته عائشة رضي الله عنه هنا هو تأخير القضاء إلى ماذا؟ إلى شعبان، هذا الذي ذكرته لما كان رسول الله منه صلى الله عليه وسلم. فين الدليل على أن عائشة صامت؟ يقول لك الظن بعائشة، هذا غلط أيضا، ما يقال الظن بعائشة. وأقول أنا بقى الظن برسول الله أن يكون صوم المحرم كاملا، الظن برسول الله أنه ما ترك اثنين ولا خميس، الظن برسول الله أنه كان بيصوم يوم يوم، كيف يأمر عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول هذا لا أفضل من ذلك ولا يفعل، لا 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 الظن. يبقى لنا خرجنا عن قاعدة ماذا؟ قاعدة الإسلام، ما يقال الظن، الظن بكذا ورد ولا ما ورد، هذا هو، هذا هو هذا ورد ولا ما ورد. نعم نقف عند ذكر وضع الكفين. نعم حبيبي.
لا يعقد واحد عين.
اي نعم. ولا ينبغي الأمة ان تنصب ان تنصب رجل. نعم. هات. الإشكالية أخواني إن كلهم بيقولوا كذا، إحنا يعني المقولة واحدة صراحة، يعني أنا ما أظن لا فلان ولا علان ولا كذا، كل يقول، لكن المحك العملي، المحك العملي هو الفيصل سبحان الله. نعم.
يقول ومن تعصب لواحد من بعين من الأئمة دون الباقين وهو بمنزلة من تعصب لواحد من بعين من الصحابة دون الباقين، فالرافضية الذي يتعصب لعلي من الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، فالخارجي الذي يصلح في عثمان وعلي رضي الله عنهما، فهذه طريقة أهل البدع والأهواء.
تمام.
الذين
ده هذا في الصحابي، كيف بمن دون الصحابي؟
الذين
أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن، هذا الحسن، كيف بقى بمن دون الحسن؟ نعم.
الذين سبب الكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره، ثم غاية هذا المتعصب لواحد منهم أنه يكون جاهلا بقدره في العلم والدين بقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعدل والعلم وينهى عن الجهل والظلم.
نعم هذا كلام طيب. يقول الإمام يكره أن يرده أحد إذا صلى، فليأثم من لم يرده، وليقال في هذا حسب المصلحة والمفسدة، لأنه يدعي أن هذا لا يبطل الصلاة وليس ببدعة. طب هو لا يبطل الصلاة وليس ببدعة، لكن لماذا لا يترك الناس يردون إذا أخطأ؟ وما الإشكالية؟ هل هذا خلاف السنة؟ هو لا يبطل الصلاة، اللي هو المردود عليه يعني مردود عليه اللي بيقول هذا الكلام، لأنه يدعي أن هذا لا يبطل الصلاة وليس ببدعة، اللي هو إيه ليس ببدعة؟ الترك يعني ولا الخطأ نفسه؟ سبحان الله. طب وهذا في باب النفي، ليس يبطل ليس ببدعة، طيب ليس يشرع ولا هو يعمل زي أهل البدعة؟ لا ليس بجوهر وليس بكذا، طب يثبت بقى، يثبت بقى الحق، لا هو ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فهو ليس ببدعة ماشي خطأ، طيب وليس يبطل صلاة ماشي، ها طيب ليس يشرع الرد، ما سألت نفسك هذا السؤال، ليس يشرع الرد، يشرع الرد، هذا الشيء في نفسك، لماذا تغضب يعني، لماذا تغضب من الرد عليك؟ هذا ذكرنا يعني عندنا في البلد في القرية، عندنا يعتبر يعني أحفظ قرية للقرآن فيما أعلم، يعني ما أقول في المحافظة فقط، يمكن فيما أعلم مطلقا أحفظ قرية للقرآن عندنا، ليه؟ لكثرة المحافظين فيها اللي هم الحفظ المتقنين من مشايخ طبعا، اللي هم يتقنون القرآن حروفا ويضيعون حدودا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. المهم فكان في اتفاق بينهم إن ما أحد يرد أحدا، يعني بيقرأوا في مآيات بيقرأوا في كذا، معلوم إن المردود عليه كثيرا سيفقد ثقته عند الناس، فكانوا يغضب يعني يتفقون على هذا. فلما بقى يعني حفظنا بقى شيئا من القرآن احنا صغار كده، الواحد يعني اول ما يقع الواحد فيهم في خطأ على طول مباشرة، لان ده دين عند الانسان لابد، فطبعا ماشي، فكان يعني من حفظنا اولا يعني الحمد لله الان نحسبه صالحا يعني، لكن وقتها يعني كان وقتها هو طبعا احفظهم وعنده غيره في مثل هذه الاشياء، فماشي يعني في الاول يشكرنا كده في الاول يعني، فلما لقى المسألة تطول وكذا فاستغل، لأنه كان يحترمنا جدا ما يرضاش يعني يواجهنا بشيء، فاستغل بعض إخواننا رد عليه مرتين. طبعا يعني أقامها بقى إيه؟ يعني معركة في المسجد، كل واحد حط منديل على راسه بقى حافظ للقرآن، كل واحد مش تعال أنا عايز مين يرد عليه، مين هو اللي رد عليه ده وثأر لنفسه يعني. فهم كانوا يتفقون على هذا. فنفس الأخ كده، لماذا يعني تغضب إذا رد عليك؟ لماذا تغضب؟ رد على من هو أجل منك، وإن كان الرد يعني إن صلى الله تبطل بهذا وأنك ما فعلت بدعة، لكن يبقى أن تتمم صلاتك، يبقى أن تتمم صلاتك. لها موضع، أظن بعائشة لا تخالف سنة علمتها، أظن بعائشة لا تصادم كلام النبي، أظن بعائشة أنها لا 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 لم تقصد بقولها لا أقوم لا لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، أظن بعائشة أنها لا تريد هنا يعني الإساءة إلى رسول الله، بل هي كما قال علماء كلمة دلال الظن بعائشة. نعم الظن حيث يكون الظن، أما في مسألة الأحكام وكذا مثل هذه الأشياء ما يقال بالظن ولا ينسب لعائشة رضي الله عنها هذا القول. نعم.